الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحديث الأول من أحاديث اليوم هو حديث أبي واقد عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه على هذا النحو عبد الرحمن بن عبد الله وكذلك عبد الله بن جعفر كلهم يروونه على هذا الوجه من حديث أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار قد تكلم فيه غير واحد، فلينه أبو حاتم وكذلك أشار إلى ضعف روايته يحيى بن معين، وقد خلف في روايته لهذا الحديث، فقد روى معن ابن زائدة هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، فجعله من مسند عبد الله بن عمر، فقال عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهشام بن سعد هو من أوثق أصحاب زيد بن أسلم، كما نص على ذلك أبو داود عليه رحمة الله في بعض أجوبته. ورواه كذلك عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهشام قد جعله من مسند عبد الله بن عمر، ووافقه على ذلك عاصم بن عمر، ولكن قد اختلف في الطريق. فهشام بن سعد قد رواه عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر، وأما عاصم بن عمر فقد جعله من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث هشام أصح من حديث عاصم بن عمر، وذلك أن عاصم بن عمر قد ضعفه بعض الأئمة. وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف أيضا من وجه آخر، فإنه قد رواه عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، وتابعه على ذلك مسور ابن الصلت، قد رووه عن سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، فجعله من مسند أبي سعيد. وعلى هذا يكون هذا هو الوجه الثالث. فالوجه الأول هو من حديث أبي واقد، والثاني هو من حديث عبد الله بن عمر، والثالث هو من حديث أبي سعيد الخدري، وقد اختلف فيه على سليمان ابن بلال. تقدم أن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ومسور بن الصلت قد جعلوه من حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد خلف في ذلك رواه خارجة ابن مصعب عن زيد ابن أسلم عن عطاء ابن يسار، فجعله مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عبد الرحمن ابن مهدي عن زيد بن أسلم مرسلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد جاء من حديث عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من حديث تميم الداري كما رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث أبي بكر الهذلي عن شارب بن حوشب عن تميم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معلول من هذا الوجه، وذلك أن أبا بكر يسمى سلمى، وقد تكلم فيه غير واحد، وكذلك الشهر مضاعف، وحديثه عن تميم الداري في حكم المرسل، بل هو مرسل، وذلك أنه لم يسمع من تميم عليه رضوان الله تعالى شيئا. وقد جاء هذا الحديث أيضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث عبد الرحمن ابني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا معلول بعلل، أولها عبد الوهاب بن مجاهد، فإنه قد ضعفه غير واحد من العلماء، بل بعضهم قد ضعفه جدا. والأمر الثاني فإن روايته عن أبيه مرسلة، فلم يسمع من أبيه كما نص على ذلك الإمام أحمد، كذلك فرواية مجاهد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلة، وعلى هذا يقال بأن هذا الحديث من هذا الوجه لا يصح. وقد صوب بعض العلماء حديث عبد الرحمن بن مهدي ومعمر في روايتهما عن زيد بن أسلم مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوب ذلك الدارقطني. وقد صوب البخاري أن الحديث محفوظ من حديث عطاء بن يسار عن أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي صوبه البخاري قد نقله عنه الترمذي، وذلك أن الترمذي قد سأل البخاري عن هذا الحديث فقال أتراه محفوظا؟ قال نعم. قال فإن عطاء بن يسار قديم، قد أدرك أبا واقل. وفي هذا إشارة إلى أن البخاري عليه رحمة الله تعالى يرى أن الخبر صحيح من حديث عطاء عن أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقال إن الأئمة الأوائل في الترجيح في هذا الخبر على وجه على أمرين. الأمر الأول منهم من صوب المرسل، وهذا هو رأي الدارقطني عليه رحمة الله، بذلك بترجيح لحديث عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن مهدي عن زيد، وكذلك تابعه معمر عن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هو رأي البخاري، وذلك أنه قال أن عطاء في روايته عن أبي واقد قد أدركه وهو محفوظ. والموقف من هذا التعليل وهذه الطرق التي تقدم الكلام عليها أن خلاف العلماء في ذلك ينظر إليه من وجوه. من هذه الوجوه إذا أمكن الجمع، بحيث يقال إن الترجيح في كلام البخاري يختلف عن الترجيح في كلام الدارقطني، وذلك أن الدارقطني قد قصد طريقا يختلف عن الطريق الذي رجحه البخاري، وذلك أن الدارقطني عليه رحمة الله في ترجيحه لرواية عبد الرحمن ابن مهدي وكذلك ترجيحه لرواية معمر عن زيد مرسلا يقصد عليه رحمة الله الحديث الذي رواه سليمان ابن بلال، فإن سليمان ابن بلال قد روى هذا الحديث وجعله من مسند أبي سعيد الخدري. سليمان ابن بلال يرويه عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري، وقد جاء رواية عطاء، قد جاءت رواية عبد الرحمن ومعمر عن زيد مرسلا فلم يجعله موصولا، وقد جاء أيضا مرسلا أيضا وهو وجه الثالث في هذا من مرسل عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أن الدارقطني قصد هذا، أي أنه قصد طريق سليمان بن بلال عن زيد، فرجح رواية عبد الرحمن بن مهدي رواية عبد الرحمن بن مهدي عليه، وهذا محتمل. والبخاري عليه رحمة الله إنما قصد أصل الطريق الذي قد أخرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود والترمذي، وهو ما تقدم الإشارة إليه، وهو في رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار في تفرده بهذا الحديث، وصوب هذا الوجه. وعلى طريقة البخاري وترجيحه ذهب عمد متأخرين، وهو الذي ما قد مال إليه الترمذي عليه رحمة الله في ظاهر صنيعه في كتابه السنن. وهنا ثمة مسألة مهمة في أبواب العلل، وهي أن كثرة الطرق للحديث المتباينة من جهة المخارج أنه ينبغي ألا تجعل طالب العلم يحكم على الحديث بالاضطراب، بل إنه إذا وجد مكثرا من الرواة قد روى عن غير واحد ويحتمل منه التنوع، فعليه حينئذ أن يميل إلى الترجيح ولا أن يميل إلى إغلاق باب الترجيح في هذا الحديث باعتبار أنه مضطرب ولا يمكن أن يكون له وجه صحيح. والفرق بين الحالين، أعني حال الرد وحال القبول عند تعدد الرواية، أن حال القبول الراوي إذا كان من أهل الإكثار كحال زيد بن أسلم هنا فإنه من المكثرين، وهو من أئمة الفقه والدراية أيضا والرواية في المدينة، فإنه يحتمل منه تعدد الطرق والتنوع، وهذا ما مال إليه البخاري عليه رحمة الله، وذلك أنه لم يلتفت في ظاهر قوله إلى جملة الطرق المروية في هذا. وإلى هذا يميل الأئمة عليهم رحمة الله في جملة من الأحاديث في ذلك، منها ما جاء ولا يصح إلا من وجه واحد بحديث عمر بن الخطاب إنما أعماله بالنيات، مع أنه روي من وجوه أخرى فلم يلتفت الأئمة إليها ولم يعتدوا بها من جهة كونها متابعة وكذلك أيضا كونها مؤثرة على حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، بل يعدون هذا الخبر غريبا من هذا الوجه. وأما ما عداه فإنه لا يعتد به ولا يصح. وقد يكون الترجيح، وهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها، قد يكون الترجيح عند العلماء في أبواب العلل يقصدون وجها من وجوه داخل كلام عام في أحاديث، فيكون الحديث مثلا الحديث قد جاء من حديث عبد الله بن عمر وجاء من حديث أبي سعيد وجاء من حديث أبي واقد وجاء من حديث تميم وجاء مرسلا أيضا، وهذه جملة من الطرق، والمرسل جاء من حديثه من مرسل عطاء وجاء من مرسل زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المراسل وهذه الوجوه الستة في هذا الحديث، قد يرجح بعض العلماء
قد يرجح بعض العلماء وجها من وجهين في أحد هذه الوجوه، ولا يعني من ذلك ترجيحا لأحد هذه الوجوه على مجموع الطرق، وهذا يكثر في كلام الأئمة في أبواب العلل، وهذا يصنعه الدارقطني كثيرا، وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة ومن يميل إلى الاختصار، فإنه يرجح وجها من وجهين من طريق هو من طرق متعددة، ولا يقصد في ذلك ترجيح هذا الوجه على سائر الوجوه المروية في هذا الحديث، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له، خاصة أن كلام الدارقطني في ترجيح حديث عبد الرحمن بن مهدي عن زيد لم أره تاما، وإنما ينقله بعض الأئمة ممن تكلم على العلل، مما ينبغي ألا يجعل مصادما لكلام البخاري عليه رحمة الله فيما نقله عنه الترمذي، وكلام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في نقله عن البخاري ذلك بين، وهو ظاهر أنه يرجح الحديث في حديث عطاء بن يسار عن أبي واقد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني أن هذا له صلة ببقية الوجوه، وإنما سأله عن طرق أو وجوه حديث أبي واقد ولم يسأله عن المتن، فلو جاء السؤال عن ذات المتن وهو في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، لأمكن القول بأن البخاري عليه رحمة الله تعالى يقصد مجموع أو جميع الحديث، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم. كذلك أيضا من المسائل الدقيقة في أبواب العلل أن الأئمة عند كلامهم على حديث من الأحاديث يجملون تارة الحكم على مجموع الطرق، ويكون ذلك على سبيل الاختصار، فيقولون ذلك هذا الخبر خبر منكر، ويريدون بذلك المتن ولا يريدون بذلك طريقا بعينه. وثمة وجه أيضا ضد ذلك، أنهم ربما حكموا على حديث من نكارة أو الغرابة أو الرد، ولكنهم لا يقصدون الحديث بمجموعه، وإنما يقصدون وجها من وجوهه، فينقل عنهم ذلك القول وينزل على متن الحديث وأصله، وهذا يكثر في صنيع المتأخرين، ما ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها، فيفهم سياق الأئمة في أبواب الإعلال حتى يكون على دراية وبينة في هذا الأمر، حتى لا يقع في شيء من الخطأ والزلل. الحديث الثاني، نعم. هنا يقول: هل إذا تعارض المرسل مع الموصول يسمى هذا تعارض؟ نعم، يسمى تعارض، وغالب صنيع العلماء يعلون المرسل الموصول بالمرسل، وغالب نهج أبي حاتم وكذلك الدارقطني يميلون إلى ترجيح المرسلات، إلى ترجيح المرسلة، إلا في أحوال من هذه الأحوال أن بعض الرواة يعرف عنه الإرسال أنه لا يسند، وهذا يرد في بعض الأئمة الثقات الكبار كالإمام مالك. الإمام مالك يميل الإرسال، وميله للإرسال أولا لعلو الطبقة، ثانيا لمعرفة الشيوخ مما لا يحتاج إلى ارتجاله، وشيوخ الإمام مالك في ذلك معروفون. كذلك أيضا فإنه يميل للاختصار ويقطع بخلاف غيره، والغالب أن الشخص يحب التعلق بالمروي عنه مباشرة، خاصة إذا كان قريب منه. فالإمام مالك عليه رحمة الله مثلا يروي عن عبد الله بن عمر بواسطة، تارة نسقط هذه الواسطة، وكذلك عن عمر، فإن شيوخه في ذلك وأسانيد معروفة، خاصة فيما كان من أبواب الاحتجاج عند الكلام على بعض المسائل، وينظر في ذلك إلى حال الراوي. الأصل المعارضة والأصل التعليل، والغلبة في ذلك لصحة المرسل على الموصول، والأئمة يرون في ذلك في هذا الترجيح أسباب، منها الاحتياط أنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا على الوجه الأحوط في ذلك، والأحوط في الإرسال وأن لا يكون في أبواب المتصل، وذلك أننا إذا جعلناه متصلا قطعنا وجزمنا بالتلفظ به، وإذا جعلناه مرسلا لم نجزم بذلك مع نسبتنا له إليه. الأمر الثاني أن الرواة الذين يرسلون الأحاديث خاصة إذا لم يكونوا من الأئمة الثقات في عدم إسنادهم شبهة قوية، وذلك أن الراوي خاصة المتوسط إذا كان لديه إسناد يفاخر به خاصة إذا كان شيوخه في ذلك كبار فإنه لا بد أن يسند، وثمة قرينة في هذا، إذا كان الذي يحدث عنه كبير، ثقة كبير، إذا كان الذي يحدث عن المرسل كبير ولم يسمي المرسل شيخه في ذلك، فهذا قرينة على أنه لا يوجد لديه شيخ يعتمد عليه، وإلا لتفاخر به عند شيخه الذي هو أحفظ وأجل قدرا منه، وهذا له أثر الشيخ وله كذلك أيضا التلميذ والمتن، كذلك أيضا البلد التي هو فيها. فبعض أهل المدينة يرسل، خاصة الذين احتفت القرائن بحد شيوخهم وعدم تشعبهم، وذلك لكونهم أنهم لم يغادروا البلدة التي هم فيها، فانحصروا في بلدة من البلدان ولم يخرجوا منها، وكحال المدنيين. كذلك أيضا إذا تقدم طبقة الراوي، وأما الراوي المكثر الذي يطوف البلدان فهذا يخاف من إرساله أكثر من غيره، وذلك أنه لا يدرى من أسقط هنا هل هو الكوفي أو المدني أو المكي أو المصري أو الشامي ونحو ذلك، ولهذا يحتاط في متنوع البلدان. وكذلك الحافظ الذي يكثر بالتنقل يحتاط في مراسيله أكثر من الشخص الذي في بلد واحد. كذلك أيضا التلميذ له أثر، إذا كان التلميذ بلديا لذلك الشيخ الذي أرسل فإنه يحتمل منه، بخلاف إذا كان ليس من أهل بلده فروى عنه فذلك فيه شبهة. وكذلك أيضا ينظر إلى حال الرواة كما تقدم الإشارة إليه، فهذا من أثاره، بين الراوي المرسل إذا كان له دراية وبين الراوي المرسل الذي ليس له دراية. الراوي المرسل الذي له دراية يعلل الحديث به، ما الذي حمله على الإرسال؟ الذين لهم دراية ولهم فقه ونفسهم فقهي يغلب عليهم الفقه فإنهم يرسلون ولا يلتفتون إلى ضبط الأسانيد، فإرسالهم حينئذ هذا من القرائن التي قد تحمل منه. لهذا ينبغي لطالب العلم كما تقدم الإشارة إليه أن يكون من أهل العناية بالتمييز بين الرواة الذين هم من أهل الرواية فقط وبين الرواة الذين لهم دراية ولهم فقه. والأئمة عليهم رحمة الله تعالى يجعلون كثيرا من آثار الأسانيد في أبواب الإرسال والاتصال، كذلك أيضا في أبواب ضبط الألفاظ وتغيير المعنى، أثر الرواة الذين لهم دراية أنهم هم السبب في ذلك، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يكون على عناية بها، خاصة في أبواب الترجيح بين تغير المتون كذلك وقفها ورفعها ونحو ذلك، فإن هذا من مسائل احتياط. كذلك أيضا من القرائن في هذا الذي ينبغي لطالب العلم أيضا أن يتم بها أنه بعض الرواة له عناية بالموقوفات، وعنايته بالموقوفات أكثر من المرفوعات، فإذا اختلف الوقف والرفع عنده فإنه أضبط لغيره ولو كان ممن أحفظ منه، فيكون حينئذ الصواب في ذلك الوقف. وهذا كحال هشيم ابن بشير السلمي، فإن هشيم وإن كان من أئمة الثقات إلا أنه ممن يكثر برواية الموقوفات على الصحابة كذلك المقطوعات، حتى قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أخذنا الموقوفة عنه، يعني الآثار الموقوفة، فهو ضابط وعالم وبصير بفقه السلف ومروياتهم سواء من المدنيين أو كذلك أيضا من العراقيين، وقد نبه على هذا غير واحد، ولهذا يعتني بمروياته في هذا الباب من يصنف في هذا الباب كعبد الرزاق وابن أبي شيبة وكذلك البيهقي وغيرهم. تمت مرجحات في هذا كثيرة سوقها مما يطول. الحديث الثاني، وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر السباع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد وكذلك رواه الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث ضعيف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد وهو مضعف، قد ضعفه غير واحد من العلماء، ضعفه يحيى بن معين وكذلك علي بن المديني، وقد نص على هذا عبد وكذلك قد نص على هذا أبو حاتم ابن حبان على أنه مما لا يحتج به إذا انفرد. وقد انفرد بروايته لهذا الخبر عن أبيه عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد جاء من طرق متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله، وجاء موقوفا على عمر بن الخطاب، وجاء موقوفا على أبي هريرة، وجاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه. قد رواه الحاكم والدارقطني من حديث أيوب بن خالد عن محمد بن علوان عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر معلول، وذلك أنه قد تفرد برواية أيوب بن خالد عن محمد بن علوان. وأيوب بن خالد ضعيف الحديث ولا يحتج به، بل قد ضعفه بعضهم جدا، وقد ترك هذا الحديث وحكم بطلانه ونكرته بعض العلماء كابن عبد الهادي. وكذلك أيضا فإن شيخه في ذلك هو محمد بن علوان مما لا يحتج به، وقد ضعفه غير واحد. وقد جاء هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله، قد رواه الحاكم من حديث داود بن حسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا الحديث قد تفرد بروايته داود بن حسين عن أبيه عن جابر بن عبد الله، وداود بن حسين قد تكلم فيه غير واحد وقال أنه يهم ويغلط في روايته، فما يتفرد به مما لا يقبل من المتون التي لم يوافق عليها. وكذلك أبوه حسين فقد تفرد بروايته عنه ابنه بهذا الوجه، وحسين ممن لا يحتج به، وهو أبعد حالا من أبيه عن التوثيق والضبط، ولا يصح أيضا من حديث جابر بن عبد الله. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا كما رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث عكرمة من حديث عكرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا من حديث ميمون ابن أبي شبيب عن عمر بن الخطاب ويرويه عن ميمون عكرمة. وقد جاء أيضا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن جريج بن معضر كما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا من وجه آخر عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى من حديث حبيب بن شهاب عن أبيه عن أبي هريرة بنحو ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وقد جاء أيضا عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموقوفا أيضا في قول غير واحد من السلف من فقهاء المدينة. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح بوجه من الوجوه، وذلك لعلل أسانيده في هذا، ويغني عنه ما تقدم الكلام عليه معنا على سبيل الاعتراض، وهو حديث أبي سعيد الخدري في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأما ذكر السباع وإطلاق الكلام في طهورية سؤرها على النص فلا أعلم فيه خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه، وإنما هي مجموع مرويات. وأمثل ما جاء في ذلك عن عمر بن الخطاب فيما رواه الإمام مالك في كتاب الموطأ من حديث محمد بن إبراهيم التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بنحو ما جاء في مرسل عمر السابق. ورواية يحيى بن عبد الرحمن قد حكم غير واحد من العلماء ببطلانها، وذلك أن يحيى بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. قال يحيى بن معين رواية يحيى عن عمر بن الخطاب باطلة، وهو لم يسمع بل لم يدركه. والإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إنما أخرج هذا الحديث في كتابه الموطأ، وذلك لاستقامة متنه، ولعله قد علم الواسطة، والمتن في ذلك مستقيم، لا يمكن أن يقال بنكارته، فإن الأصول تدل عليه. وإنما أوردنا هذه الحديث على سبيل الخصوص، لأنه يدور في كلام العلماء في دواوين الفقه الاحتجاج بهذه الأحاديث على طهورية سؤر السباع وعدم السؤال عنها، وإن كان الأصول تعضد ذلك. الحديث الثالث حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الهر سبع، يعني أنه في حكم السباع. وحديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى يرويه وكيع ابن الجراح عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووكيع قد توبع على روايته في هذا الحديث، قد تابعه أبو هاشم عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قد خالف في هذا المتن فقال السنور سبع. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، قد رواه مسكين ابن خالد ومحمد ابن ربيعة عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السنور سبع. وهذا الحديث قد تفرد به من هذا الوجه عيسى ابن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وعيسى بن المسيب قد ضعفه غير واحد، قد ضعفه النسائي، وكذلك قد طعن فيه ولينه أبو حاتم، وكذلك أيضا الإمام البخاري. وهذا الحديث من هذا الوجه لا يصح. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح في هذا الحديث الهر سبع، يحتج به من قال بإلحاق حكم الهر بالكلب، أو من قال بإلحاق الهر بالسباع لمن قال بطهوريتها أو نجاستها. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلها في حكم السباع. وهذا إذا قلنا بذلك في أبواب الطهورية فيلزم من هذا أن ندخل السباع في حكم الهرة، باعتبار أن الهرة أصرح دليلا والكلب قد استثني بالدليل. وأما إذا أدخلناها في أبواب النجاسة فيلزم من ذلك أن نعلل الحديث حديث كبشة بنت كعب بن مالك، ولكن لا يمكن أن نعل ذلك الحديث لما تقدم الكلام عليه من القرائن المقوية لهذا الحديث. وأصح الطرق في هذا الحديث فإنه بلفظ السنور سبع وهو أصح، ولكن هذا الحديث ما إعلاننا له مرفوعا إلا أنه قد جاء موقوفا كما ذكر ذلك أبو زرعة، فقد قال أبو زرعة رواه أبو نعيم موقوفا. وأبو نعيم يروي عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وصوب أبو زرعة في ذلك الوقت. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث عن عيسى بن المسيب على وجهين: الوجه الأول الرافع ورواه عن ذلك ورواه عنه في ذلك وكيع ابن الجراح ومسكين ابن خالد ومحمد ابن ربيعة وأبو هاشم، قد رووا هذا الحديث عن عيسى ابن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعا. ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين عن عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفا، وصوب هذا أبو زرعة وهو الأقرب. وذلك أن أبا نعيم وهو الفضل ابن دكين من أئمة الحفظ والرواية، وإن خالفه في ذلك جماعة من الرواة على رأسهم مكيع بن الجراح في رواية لهذا الحديث. وذلك أن وكيع في ذلك دون أبي نعيم في الحفظ والضبط، مع جلالة الاثنين في الدراية وكذلك الفقه، فإن أبا نعيم مقدم في الحفظ ومقدم أيضا في الفقه. وإنما مال أبو نعيم إلى ضبط الموقوف، وذلك لنكارة المرفوع. وثم إنه أيضا مع كون أبي زرعة وهو من أصحاب أبي هريرة وأصحابه في ذلك كثر، فتفرد عيسى ابن المسيب في ذلك مما لا يحتمل. كذلك فإن أبا هريرة ممن تأخرت وفاته أصحابه في ذلك كثر، فإنه لم يروه عنه من أصحابه المشهورين أصحاب الرواية والدراية. فإن أبا زرعة وإن كان من أهل الرواية إلا أنه مقل في أبواب الدراية، وهذا متعلق بشيء من الفقه. وإن كان المعنى يحتمل في ذلك الطهارة والنجاسة فهو يرجع فيه إلى النصوص الصريحة، والله أعلم بالصواب. الحديث الرابع في هذا كلمة السنور أو السنور هي أعم من الهرة، كل هر سنور وليس كل سنور هر، يدخل في أبواب السنور كل ما دنا من الأرض يدخل، قد يدخل في هذا السناجب التي تدخل البيوت، كل ما كان يأكل اللحم وهو من ذوات الأربع التي تأتي الناس وترد عليهم سواء في البساتين فإنها تدخل في هذا العموم. أما الهر فله وصف، الوصف المعلوم. الحديث الرابع حديث عمار بن ياسر قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسقي ناقة لي، قال: فتنخمت فأصاب ثوبي، فأخذت من الركوة التي أسقي منها لأغسل نخامتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمار، إن دموعك التي بين عينيك وماءك الذي في ركوتك هو كنخامتك، إنما يغسل من البول والغائط والمني والدم والقيء. هذا الحديث قد رواه أبو يعلى في كتابه المسند من حديث ثابت بن حماد عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عماد بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تفرد به ثابت بن حماد وقد ضعفه غير واحد من الأئمة، وهو ممن لا يحتج به، وكذلك علي بن زيد بن جدعان فقد ضعفه غير واحد. وقد تفرد بروايته هذه عن سعيد بن المسيب وهو من الأئمة المشهورين. ومع كون هذا المتن يتضمن أحكاما يريدها من يتكلم على مسألة نجاسة المني على سبيل الخصوص، وأما مسألة القيء وأما مسألة الدم ومسألة البول والغائط فهذه فالنصوص فيها كثيرة ولا يريدون فيها هذا الخبر. وهذا الخبر منكر، بل حكم ببطلانه بعض العلماء كالبيهقي عليه رحمة الله فقال هو خبر باطل، وذلك لتفرد ثابت بن حماد. وقد وهم في هذا الإسناد إبراهيم بن زكريا كما رواه الطبراني في كتاب الأوسط، وكذلك رواه ابن عدي من حديث إبراهيم بن زكريا رواه الطبراني في كتاب الأوسط وكذلك ابن عدي من حديث إبراهيم بن زكريا عن حماد بن سلمة فجعله من حديث حماد بن سلمة ولم يجعله من حديث ثابت بن حماد، وقد وهم في ذلك لسوء حفظه، وصاب في ذلك أنه من حديث ثابت بن حماد فيما يرويه عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عمار. وقد ظن بعضهم أن رواية إبراهيم ابن زكريا عن حماد بن سلمة متابعة، وهذا وهم وغلط، وصاب في ذلك أن هذه الرواية وهم، فإنه من مفاريد ثابت بن حماد. وهنا قاعدة يتكلم عليها العلماء في أبواب العلل، وهي أنه ينبغي للناظر في إعلال الأحاديث عدم الاقتصار على الإسناد، وهذا ما تقدم الإشارة إليه مرارا، ولكن نشير إليه هنا باعتبار أن هذا الحديث قد يحتمله بعضهم من جهة صدق بعض رواته وعدم كذلك كذب وكذلك نكارة الرواة، فإن الإنسان إذا نظر في تراجمهم قد يجد لهم تعديلا فيقبل هذا الحديث. ولكن هذا الحديث قد جاء معارضا لأحاديث أصح منه وهي في الصحيحين، وهي ما يتعلق في حكم المني، والمني طاهر عند جماهير العلماء بل عند عامتهم من السلف، وبعض العلماء قال بنجاسته والصواب في ذلك أنه طاهر. وأما قرنه مع البول والغائط والدم فهذا من علامات النكارة، فإن الحديث إذا ورد وهو مخالف لما هو أصح منه فإنه من علامات النكارة. ولو لم يرد فيه شيء في طهورية المني شيء لقلنا بنكارة هذا الحديث. لما؟ لأن هذا الحديث لا يحتمل تفرد ثابت بن حماد به، وذلك لأنه يتضمن معنى معنى من المعاني المهمة، وهو حكم المني والحاجة إليه ماسة، وهو مما تعم به البلوى. كذلك أيضا فإن ذكره للغسل من البول والغائط مما لا يحتاج إليه، مما لا يحتاج إليه، والغالب في نصوص الشريعة أنه لأنها لا تعطف المستقذرات والنجاسات المتباينة، فالقيء عطفه على البول والغائط منكر إلا لغرض غير هذا الغرض، وهو غرض بيان التنجيس أو كذلك التطهير، وهذا ما يدل على نكرة المتون. ولا يمكن لطالب العلم أن يتحقق في هذا له النقد والدراية إلا بالتوسع بضبط أحاديث الباب. ولهذا طالب العلم إذا أراد أن يخرج حديثا أو أن يحكم عليه لا بد أن يجمع أحاديث الباب والنصوص الواردة في ذلك الموقوفة والمرفوعة، فإذا جمع الأحاديث المرفوعة فلينظر فيها ويرتبها على حسب قوتها، فينظر في أحاديث الصحيحين في الباب، ثم ينظر فيما دونها، ثم ينظر في الحديث الذي معه وما موقفه منها. فإذا كان الحديث مما يعارض الأحاديث التي هي أصح منه فإنه يقطع بنكارته. وأن ينظر أيضا إلى المتن، إذا كان المتن من الأحاديث التي ينبغي أو يحتاج إليها ينظر إلى قيمة الإسناد بالنسبة لقيمة المتن، فإذا كانت قيمة الإسناد أعلى من قيمة المتن فإن هذا من علامة النكارة، فلا بد من تساوي المتن مع تساوي الإسناد. وإذا كانت القيمة مهمة ولم يرد مما هو أولى منه وأخرج البخاري في بابه ما هو أولى منه فإن هذا من علامات النكارة. وقد تقدم معنا الكلام على حديث الهرة وأنه لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث في غسلها مرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم على الكلب وبيان نجاسته وورود الكلب على الناس وإن كان كثيرا في البوادي والقرى فإنه دون الهرة، فالهرة تخالط الناس أكثر من مخالطة الكلب، فلما ورد النص بإسناد قوي في الكلب ولم يرد في الهرة دل على نكارة ما يرد في ذلك وأنه ينبغي أن يرد في ذلك إسناد قوي يحسم المسألة. وهذا توسع طالب العلم في إدراكه يرجع فيه إلى توسعه في ذات الباب وكذلك الأبواب المشاركة له. فإذا قلنا على سبيل المثال في أبواب المني إذا تكلمنا وهو في بابنا، ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحكم على حديث أن يكون محيطا بالأحاديث التي وردت في حكم المني، وأدق من ذلك أن يكون محيطا في أحاديث النجاسات أو ما تعم به البلوى على نحوها، ما تعم به البلوى على نحوها. فعلى سبيل المثال يستطيع طالب العلم أن ينكر حديث نجاسة المني بإيراد الأحاديث التي دلت على نجاسة الكلب، فإن حاجة الإنسان في بيان حكم المني أكثر من حاجة الناس إلى حكم نجاسة الكلاب، وذلك أنه ما كل الناس من البالغين ممن يحتاج إلى حكم نجاسة الكلب، وكل الناس من البالغين يحتاجون إلى حكم المني من جهة الطهورية والنجاسة. فلما دل الدليل على حكم الكلب ولم يدل على ما هو أولى منه وحكم المني دل على نكرته. فإذا كثرت هذه الأحوال عند طالب العلم وعند الناقد واعترض جملة من الأمور التي تعم بها البلوى وعرف مراتبها من جهة المخالطة فورد فيها النص ولم يرد فيما هو أولى منها فإن هذا يعطيه نكارة. وقد يعل طالب العلم أيضا حديثا ليس في باب الطهارة وإنما في باب آخر بحديث في الطهارة، وكذلك أيضا العكس لمسألة عموم البلوى، وذلك إذا اقترن بذات الراوي. الرواة من الأئمة منهم من هو ما تقدم الإشارة إليه أنه من أهل الفقه والضبط وأهل الدراية، فهو يعتني بأحاديث. إذا جاءنا حديث قد كثرت الرواية أو كثر الرواية عن هذا الراوي الذي له دراية وتعددت الطرق عنه ونحو ذلك في أثر لا يعتني به وهو من مسائل الدقيقة في الفقه، فهذا لا يحتمل معه تنوع المجالس وتعددها، ولا يحتمل معه أن يروي هذا الحديث في أكثر من موضع. فإذا روى هذا الحديث مثلا على سليمان بن يسار أو سعيد بن المسيب أو خارجة بن زيد وغيرهم، هؤلاء من الفقهاء من المدينة ومن كبارهم، لا يحتمل مثلا أن يروي الحديث أكثر من مرة فيروي عنه الكوفي والبصري والشامي، يروى عنهم أثرا واحدا لا مما تعم به البلوى من الأمور اليسيرة، وينفرد راوي من الرواة ما هو دونه مرتبة فيروي في معنى مما لا يحتاجه الناس. وعلى هذا ننكر الأول والثاني قد نحتمله، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يلتفت إليه فيما يخص الراوي في ذاته وكذلك عنايته في المتن، كذلك أيضا ذات المتن وتعلقه بالباب الذي هو فيه وتعلقه في أبواب ما تعم به البلوى في أمور النجاسات وكذلك في أمور الأقوال وعناية كذلك أهل الفقه فيه، كذلك أيضا في عناية أهل تلك الطبقة. وقد يقال أيضا من وجوه النكارة في هذا الحديث أن هذا الحديث يروى عن فقيه أهل المدينة وهو سعيد المسيب عن عمار بن ياسر، وهذا من وجوه النكارة أن يروى هذا الحديث عن سعيد، ولو روي عن غير سعيد لكان أهون. ولهذا بعض الناظرين في الأسانيد إذا ينظر إلى الراوي وإلى جلالته فقط ثم يصحح المتن، بل قد تكون جلالة الراوي مما يقضي على المتن، لأن سعيد بن المسيب مما يقول بطهارة المني، وهذا ما تقدم الإشارة إليه أن الراوي إذا روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن حكما ثم أفتى بخلافه فإن الفتية تعل المرفوع. كذلك أيضا فإن سعيد بن المسيب بلغ من الفقه والدراية ما لا يروي مثل هذا الحديث بمثل هذا السياق. ثم أيضا ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عمار بن ياسر بالتضمين أن يغسل ما تنخم، الأولى في ذلك أن ينهى عن مسألة عن ما تنخم ولا يبين له نجاسة البول والغائط، لأن البول والغائط ما لا يحتاج إلى بيانه، وهذا من نكارة المتون. أيضا من الوجوه في هذا أن هذا الحديث خرج من المدينة ثم شرك ولم يوجد عند المدنيين، ما يدل على عدم قبوله. والله أعلم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. إن كان ثمة سؤال أو إشكال فليتفضل من أراد. نعم، يقول هل يوجد أحاديث صحيحة لم يروها كبار المحدثين كالبخاري ومسلم وغيرهما؟ نقول يوجد، لكن ليست أصول أو مما تعم بها البلوى أو من أعلام المسائل ومشهورها. قد يوجد أحاديث صحيحة ليست عند الأئمة الكبار، تجدها مثلا عند الطبراني أو تجدها مثلا عند البيهقي أو تجدها عند الدارقطني، لكن هذه الأحاديث ليست مما تعم بها البلوى، ولا تكون من إعلام المسائل ولا من أصول الدين ثمة مسائل تتعلق بأصول الدين تعلقا لكنها ليست من أصول، كبعض الصفات لله سبحانه وتعالى قد لا تجدها في الصحيحين وقد لا تجدها أيضا في الكتب الستة، باعتبار أنها من فرعيات أصول الدين، وذلك أن إثبات الصفات الظاهرة استقرت وما عدا ذلك إحصاؤه صعب، فيريدون ما يثبت هذا الأمر ثم يدعون ما عدا ذلك، وما يجب إحصاؤه فإنه يورد وما يمكن إحصاؤه يورد، وما لا يمكن يريدون الأصول في ذلك. ما يمكن إحصاؤه من الأحكام مما يحتاج إليه وتسمى من الأصول على سبيل المثال نواقض الوضوء يستطيع الإنسان أن يجمعها، وما لا يمكن إحصاؤه يريدون فيه الأصول كالأسماء والصفات وحصرها مما لا حد له ويحتاج إلى مدونة كصحيح البخاري. ولهذا البخاري سمى كتابه الجامع المسند، المختصر، سماه الجامع المسند المختصر، فهو إذن اختصر ما يحتاجه ما يحتاج له الإنسان في يومه في يومه وليلته. وهذا ما يشكل عند بعض الناس، أنهم كيف يكون هذا الحديث يعل بسبب أن البخاري ما أخرجه، وذاك يرى أن هذا الحديث صحيح وإسناده لا بأس به من وجوه. الأمر الأول أن البخاري له أحاديث يصححها ولم يخرجها في كتابه الصحيح، ينقل عنه الترمذي وغيره. الأمر الثاني أن البخاري ومسلم قد نص على أنه ما أورد كل شيء في كتابيهما، فنقول أن هذا من الأمور المسلمة وهو من الخلط. فقصدنا في أن الأحاديث قد تصح خارج الصحيحين أنها قد تصح، ولكن ليست من أصول الديانة ولا من أعلام المسائل ولا مما يحتاجه وتعم له به تعم به البلوى. أما ما عدا ذلك فإنه قد يرد. لا ما تصح، قل رواية غسل الأنثيين ما تصح. قد جاء حديث المقدام وهو عام وهو في الصحيحين. لا مرفوع، مرفوع. الراوي إذا كان من أهل الاختصاص وممن يتساهل في روايته في أبواب التفسير والسير والمغازي، إذا تضمنت روايته شيء من الأحكام، هل يتساهل في روايته أم يشدد؟ نقول يشدد، يشدد في روايته، إلا في حالة واحدة، إذا كانت روايته نسخة، إذا كانت روايته نسخة، إذا كانت نسخة نتساهل فيها، لأن الإحالة إلى ضبط الكتاب ليست إلى ضبط صدره، وضبط صدر هذا الراوي إذا وكلناه إليه فهو ضعيف، ولكن هو ضابط للكتاب بعنايته به، واعتمدنا على ذلك بقبوله والتساهل في روايته، وأما ما عداه فلا يقبل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.